لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
أجرى الكاهن الأرجنتيني غييرمو ماركو المتحدث السابق باسم برغوليو عندما كان رئيس أساقفة بونوس آيرس مقابلة مع البابا فرانسيس في بيت القديسة مرتا في الفاتيكان، نشرت على موقع إنفوباي. تحدث فيها عن دعوته وحياته الكهنوتية، ووجه في ختامها بعض الرسائل إلى الشباب والوالدين والمسنين. في جوابه على السؤال حول ما يجذبه في اتباع يسوع، قال البابا فرانسيس: لا أستطيع أن أعبر عن ذلك شفهياً. ما يمكنني قوله هو أنني عندما أكون في حالة انسجام معه أشعر بالسلام وأشعر بالسعادة. عندما لا أتبعه لأنني متعب ولأنني أحدد له وقتا محددا أو حدا زمنيا، أشعر بالفتور. يبدو الأمر كما لو أنني ممتلئ بحياتي. لقد قال لي أحدهم ذات مرة: إن الله يمنحك الحرية، هو يمنحك الحرية على الدوام، ولكن ما إن تتعرف على يسوع حتى تفقد حريتك. وهذا الأمر وضعني في أزمة. لا أعرف ما إذا كنت قد فقدت حريتي أم لا، لكن الطريقة التي يدعوك بها الرب ويقيم فيها حوارا معك تجعلك تقول: لا، لن أذهب إلى مكان آخر بعد الآن، هذا يكفيني. لذلك أشعر بهذا التوازن بالمعنى الجيد لمصطلح السلام وليس بالمعنى النفسي، حتى في تلك اللحظات التي يكون فيها عدم التوازن كبيرا بسبب المواقف الصعبة التي يجب علي مواجهتها. تابع الأب الأقدس مجيبا على سؤال حول الشيء المميز الذي شعر به في دعوته في كرسي الاعتراف في رعية القديس يوسف، وقال: إنه أمر مثير للفضول، لأنه بعد تلك الخبرة في 21 من أيلول سبتمبر وصلت حياتي دون أن أعرف ما كنت سأفعله، ولكن كان هناك شيء مختلف وكان يفرض نفسه ببطء. لم أخرج من هناك لكي أذهب إلى الإكليريكية، لا، وإنما مرت 3 سنوات. إنها مثل عملية تغير توجهاتك ومراجعك. يدخل الرب حياتك ويعيد ترتيبها بدون أن يسلبك حريتك، فأنا لم أشعر أبدا بأنني لست حرا. أضاف البابا فرانسيس مجيبا على سؤال حول ما يعجبه في دعوته الكهنوتية، وقال: أن أكون في الخدمة. قال لي ذات مرة أحد الكهنة كان يعيش في حي فقير جدا، وكان بيته في الرعية بالقرب من الكنيسة، إنه عندما كان يضطر لإغلاق الباب كان الناس يطرقون على النافذة. ثم قال لي: أريد أن أغلق تلك النافذة لأنهم لن يتركوني بسلام. إن الناس لن يتركوك أبدا بسلام. ومن ناحية أخرى قال لي إنه لو أغلق النافذة فلن يكون أبدا بسلام، وإنما أسوأ بكثير، لأنك بمجرد دخولك في إيقاع الخدمة ستشعر بالسوء عندما تأخذ شريحة من الأنانية لنفسك. إن الدعوة إلى الخدمة هي كذلك نوعا ما، لا يمكنك أن تتخيل حياتك إلا في الخدمة التي تقوم بها. لن أستبدل كوني كاهنا بأي شيء آخر بعد خبرة كوني كاهنا بمحدوديتي وأخطائي وخطاياي، وإنما كاهن. تابع الأب الأقدس مجيبا على سؤال حول ما قد يقوله للكهنة، وقال: ما أقوله للكاهن هو كن كاهنا، وإذا لم تنجح في ذلك فابحث عن طريقة أخرى. إن الكنيسة تفتح لك أبوابا أخرى، لكن لا تصبح موظفا. يطيب لي أن أقول هذا: كن راعيا للشعب وليس موظفا. أضاف البابا فرانسيس مجيبا على سؤال حول كيف يرى الأخوة بين الكرادلة، وقال: على المدى الطويل هناك قرب، قد يكون لديهم آراء مختلفة، لكن الشيء الجيد هو أنهم يخبرونك بما يفكرون به. أنا خائف من الأجندات الخفية عندما يكون لديك شيء ولا تقوله. أشكر الله أن هناك تواصل في مجمع الكرادلة بين الكرادلة الجدد والقادمين، وأن لهم حرية الكلام. لا أعرف ما إذا كانوا يتمتعون جميعهم بحرية الكلام، لكن الكثير منهم يقومون بذلك، هناك حوار فضفاض فيما بينهم. تابع الأب الأقدس مجيبا على سؤال حول تعبداته الشخصية للعذراء مريم التي تحل العقد والقديس يوسف والقديسة تريزيا الطفل يسوع، وقال: لقد بدأت تعبدي لصورة العذراء هذه في الأرجنتين، وقصتها جميلة جدا، وتعود الصورة إلى القرن 18 الميلادي. أحد رسامي العصر الكاثوليك كان يتشاجر دائما مع زوجته، وفي يوم من الأيام قرأ نص القديس إيريناوس والذي يقول فيه أن العقدة التي ربطتها أمنا حواء بخطيئتها قد حلتها أمنا مريم بطاعتها. وقد أخذ المجمع الفاتيكاني الثاني أيضا هذه الفكرة وأدخلها كما أعتقد في الدستور حول الكنيسة. أعجب الرسام بهذه الفكرة، ولذا راح يطلب من العذراء مريم أن تفك العقد التي كانت تمنعه من أن تكون علاقته جيدة مع زوجته. ولهذا السبب أيضا رسم في أسفل الصورة رئيس الملائكة رفائيل الذي يرافق طوبيا في بحثه عن زوجته لكي يجدها. وقامت العذراء بالمعجزة وبدأ كل شيء من هناك. وهكذا بدأ تعبدي للعذراء التي تحل العقد، وكان يبدو لي كما لو أن العذراء مريم هي قادرة على مساعدتي كما يقول نص القديس إيريناوس على حل الأمور. أما بالنسبة للقديس يوسف فقد كانت جدتي هي التي وضعت القديس يوسف في رأسي، وعندما كنت طفلا كانت تجعلني أتلو صلوات القديس يوسف، وقد رافقتني هذه العبادة وبقيت معي. أما بالنسبة للقديسة تريزيا الطفل يسوع فهي لطالما جذبتني، لقد كانت تتحلى بشجاعة الشخص العادي. إذا سألتني ما هي الأشياء الرائعة التي كانت تمتلكها القديسة تريزيا الطفل يسوع، لا شيء، لقد كانت راهبة فقيرة وعادية، وفي أيامها الأخيرة تألمت أيضا بسبب ظلمات كبيرة وتجارب كبيرة ضد الإيمان، وقد تخطتها جميعها. لقد كانت امرأة عادية. وخلص البابا فرانسيس حديثه مع الكاهن الأرجنتيني غييرمو ماركو موجها بضعة رسائل، فقال للأطفال: اعتنوا بالأجداد وتحدثوا إليهم واذهبوا لزيارتهم واسمحوا لهم أن يدللوكم. وللشباب قال البابا: لا تخافوا من الحياة، لا تقفوا مكتوفي الأيدي، سيروا قدما، سوف ترتكبون الأخطاء بالتأكيد، ولكن الخطأ الأسوأ هو أن تقفوا مكتوفي الأيدي، لذا سيروا قدما. للأمهات والأباء قال الأب الأقدس: لا تضيعوا الحب، اعتنوا ببعضكم البعض لكي تتمكنوا هكذا من أن تعتنوا بأبنائكم بشكل أفضل. وللمرضى قال البابا: اطلبوا من الرب نعمة الصبر، وهو سيعطيكم نعمة أن تتحملوا كل شيء. وختاما قال البابا للمسنين: لا تنسوا أنكم الجذور، وعلى المسنين أن ينقلوا هذا الأمر للشباب والأطفال والمراهقين. تلك الآية من سفر يوئيل: ما هي دعوتك كمسن؟ ويحلم الشيوخ أحلاما ويرى الشباب رؤى، وعندما يكونون معا يحلم المسنون بالمستقبل وينقلونه، والشباب إذ يعددهم المسنون يكونون قادرين على التنبؤ والعمل من أجل المستقبل. مع الشباب لا تخافوا من أي شيء، إن المسن الذي يشعر بالمرارة هو أمر محزن جدا، إنه أسوأ من شاب حزين، فهيا إذن سيروا قدما وكونوا مع الشباب.
على هامش مشاركته الاثنين الثالث عشر من أذار مارس في تقديم كتاب للأب اليسوعي أنطونيو سبادارو، تحدث أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين إلى الصحفيين، وتطرق أولا إلى الحرب في أوكرانيا مؤكدا العمل من أجل إطلاق مفاوضات، وشدد على أن الخطوة الأولى لتحقيق هذا الهدف تكمن في وقف إطلاق النار، وأشار إلى أن لدى الكرسي الرسولي رؤية مختلفة ومقاربة مختلفة للبحث عن السلام، كما وتطرق إلى رغبة البابا فرانسيس في التوجه إلى كل من موسكو وكييف، وذلك لقناعة قداسته بأن خدمة السلام يمكن تقديمها فقط في حال لقاء الرئيسين. كانت الهجرة من النقاط الأخرى التي تحدث عنها الكاردينال بارولين إلى الصحفيين، وهو موضوع ناقشه أمين السر مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني المشاركة بدورها في تقديم كتاب الأب اليسوعي. وشدد الكاردينال على الحاجة إلى ترجمة توجيهات البابا فرانسيس في سياسات الدول، وأضاف أنه قد تحدث إلى رئيسة الوزراء عن أن سياسة الهجرة تتميز بالاحتواء والتقييد، بينما يجب الانتقال إلى سياسة أكثر انفتاحاً، سياسة استقبال. تم التطرق أيضا إلى العلاقة مع الصين والتي تتسم بالرجاء حسب ما ذكر الكاردينال بارولين، مشيرا إلى رغبة الكرسي الرسولي والصين في مواصلة الحوار. كان هناك أيضا موضوع المسيرة السينودوسية للكنيسة في ألمانيا، حيث صوت أغلبية الأساقفة لصالح مباركة المثليين، وهو ما قال عنه أمين السر إنه قرار لا يمكن لكنيسة محلية أن تتخذه مؤثرة على نظام الكنيسة الجامعة، وأكد مواصلة الحوار على صعيد المسيرة السينودوسية للكنيسة الجامعة. الرسائل الأساسية في سنوات حبرية البابا فرانسيس العاشر، هذا ما تطرق إليه في مقال له مدير التحرير في الدائرة الفاتيكانية للاتصالات أندريا تورنيلي. وبدأ متحدثا عن كنيسة في انطلاق، كنيسة تبادر لأنها هي أولا اختبرت مبادرة الرب الذي استبقها في المحبة. ووصل مدير التحرير مشيرا إلى أهمية العودة إلى ما هو جوهري في حبرية البابا فرانسيس، أي ما يواصل الأب الأقدس اقتراحه والشهادة له، أي وجه كنيسة. وكما كتب قداسة البابا في الإرشاد الرسولي فرح الإنجيل، تعرف أن تقوم بالخطوة الأولى، أن تأخذ المبادرة بلا خوف، أن تذهب إلى اللقاء، أن تبحث عن البعيدين وتصل إلى تقاطعات الطرق كي تدعو المستبعدين، وتعيش رغبة لا تنضب في أن تقدم المحبة لأنها اختبرت رحمة الآب وقوتها القادرة على الانتشار. وتبع تورنيلي أن ما يقترحه الأب الأقدس هو وجه جماعات مسيحية متحررة من آفة المرجعية الذاتية، جماعات تعي أنها تكون رسولية بالفعل فقط حين تعكس نور الرب بدون أن تعتبر ذاتها مصدر نور، جماعات لا تلجأ إلى التسويق والاقتناص، جماعات متحررة من حنين متشائم إلى الماضي. وتحدث مدير التحرير عن جماعات خاطئة نالت المغفرة، وهو تعبير يستخدمه البابا فرانسيس، وجماعات تعكس على الآخرين رحمة الله اللامتناهية التي تواصل اختبارها. وتوقف أندريا تورنيلي هنا عند الرحمة، فقال إنها الكلمة التي تختصر بأفضل شكل تعليم البابا فرانسيس، وتحدث عن الرحمة باعتبارها الرسالة الجوهرية ليسوع، وعن الوعي بأننا محبوبون دائماً ويعاد إنهاضنا بعد كل سقطة. وأضاف أن الرحمة هي مفتاح الرسالة في هذه المرحلة التي يصفها الأب الأقدس بتغير حقبة. وعاد مدير التحرير مجددا إلى الإرشاد الرسولي فرح الإنجيل ليذكر بكلمات البابا حين تحدث عن أن جماعة مبشرة تضع ذاتها من خلال الأفعال واللفتات في الحياة اليومية للآخرين وتختزل المسافات، تتدنى وصولا حتى إلى الإذلال إن اقتضى الأمر، وتلمس جسد المسيح المتألم في الشعب، جماعة مستعدة للاستقبال والإصغاء والمرافقة. وفي ختام مقاله أشار أندريا تورنيلي إلى أن البابا فرانسيس قد شهد لهذه الرسالة خلال السنوات العشر لخدمته، مجسدا ما قال من كلمات قبل الكونكلاف الذي أسفر عن انتخابه، حيث قال الكاردينال بيرغوليو عن البابا القادم إن هناك حاجة إلى شخص يساعد الكنيسة بفضل التأمل والتعبد ليسوع المسيح على الخروج من ذاتها والتوجه نحو الضواحي الوجودية للبشرية، وذلك كي تكون أما خصبة بفرح البشارة الرقيق والمعزي.
بمناسبة الذكرى العاشرة لانتخاب البابا فرانسيس في 13 من أذار مارس عام 2013، وجه اتحاد مجالس أساقفة أوروبا رسالة عبر فيها عن محبة وقرب أساقفة أوروبا من الأب الأقدس وامتنانهم على عطية خدمته كخليفة القديس بطرس في خدمة الكنيسة والإنسان. ذكر اتحاد مجالس أساقفة أوروبا بزيارة قداسة البابا فرانسيس إلى البرلمان الأوروبي وإلى مجلس أوروبا في ستراسبورغ في العام 2014، وبزياراته العديدة إلى القارة الأوروبية وتسلم جائزة شارلمان في العام 2016، كما ولقائه رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي بمناسبة الذكرى 60 لمعاهدة روما، ذلك في 24 من أذار مارس من العام 2017. وفي هذا الصدد توقف اتحاد مجالس أساقفة أوروبا عند كلمات الأب الأقداس، لافتا إلى أن الآباء المؤسسين يذكروننا بأن أوروبا ليست مجموعة قواعد ينبغي الحفاظ عليها، وإنما هي حياة وأسلوب في فهم الإنسان انطلاقا من كرامته المتسامية وغير القابلة للتصرف. كما وأشار اتحاد مجالس أساقفة أوروبا في رسالته إلى أنه منذ غزو أوكرانيا لم يتعب قداسة البابا فرانسيس أبدا من الدعوة إلى وقف الحرب والصلاة من أجل ضحايا هذا النزاع. وفي ختام رسالته أكد اتحاد مجالس أساقفة أوروبا صلاته من أجل البابا فرانسيس، وسأل الطوباوية مريم العذراء والقديسين شفعاء القارة الأوروبية مؤازرة الأب الأقدس في خدمته البطرسية. وقد حملت الرسالة توقيع رئيس اتحاد مجالس أساقفة أوروبا المطران جينتاراس كروساس رئيس أساقفة فيليوس، ونائبي الرئيس الكاردينال جان كلود هوليريخ رئيس أساقفة لوكسمبورغ، والمطران لاديسلاف نيمت رئيس أساقفة بلغراد.
تصادف يوم غد الأربعاء الذكرى السنوية 12 لاندلاع الحرب في سوريا، وللمناسبة أصدرت منظمة أنقذ الأطفال بيانا سلطت فيه الضوء على الأوضاع الراهنة في البلد العربي، حيث أتت الزلازل لتزيد الطين بلة، إذ يعاني من تبعاتها أكثر من 8,800,000 شخص، وقد أرغمت حوالي 50,000 طفل على ترك بيوتهم. أكدت المنظمة الإنسانية أنه قبل زلزال 6 من شباط فبراير الماضي كان أكثر من 15 مليون شخص في سوريا يعتمدون بالكامل على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، فيما كان عدد المهجرين في مناطق شمال غرب البلاد الخاضعة لسيطرة قوات المعارضة يقدر ب1,900,000 شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وذلك قبل الزلزال المدمر. وطالبت المنظمة بتوفير المدارس الآمنة لهؤلاء الأطفال وبتأمين فرص العمل الكريم لوالديهم. بالمقابل أكدت أنقذ الأطفال في بيانها الصحفي أن حملة جمع التوقيعات مستمرة فيما يتعلق بعريضة تطالب بمحاكمة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الأطفال السوريين. وللمناسبة حثت المنظمة الحكومة الإيطالية على الإصغاء جديا لأصوات الأطفال ضحايا تلك الجرائم وبذل ما في وسعها من أجل ملاحقة من ينتهكون حقوقهم أينما وجدوا في العالم. وطالبت أيضا بتوثيق الجرائم ضد القاصرين وبرصد الموارد اللازمة لتعزيز الآليات الموجودة. لم يخلو البيان من التذكير بأن سوريا تحيي غدا الأربعاء الذكرى السنوية 12 لبداية الحرب في 15 من آذار مارس 2011، وأكد أن الهزات الأرضية التي وقعت مؤخرا لا سيما زلزال 6 من شباط فبراير والهزات الترددية التي تلته زادت من تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد في وقت كان السكان يعانون أصلا من تبعات 12 سنة من الحرب، مع العلم أن سوريا هي البلد الذي يشهد أكبر أزمة تهجير على الصعيد العالمي خلال العام 2023. وقد أظهرت آخر الإحصاءات أنه على أثر الزلزال تعرض للتهجير أكثر من 86,000 شخص، أكثر من نصفهم من الأطفال. ولفت البيان إلى أن الحرب الدائرة في البلاد أدت إلى موجات من النزوح والتهجير، يضاف إليها انتشار الفقر المدقع ناهيك عن الصدمات النفسية التي تعرض لها ملايين الأطفال السوريين، وقد زادت من وقعها الزلازل الأخيرة التي أرغمت أكثر من 50,000 طفل على ترك بيوتهم. وما يزيد الأوضاع صعوبة الانقطاع في المحروقات والتيار الكهربائي، ما يحول دون توفر وسائل التدفئة، فيما تسعى الأسر المهجرة جاهدة إلى البقاء على قيد الحياة بشتى الوسائل. وقد وردت تقارير تتحدث عن إصابة العديد من الأطفال نتيجة انفجار مخلفات الحرب خلال محاولتهم جمع الحطب للتدفئة. وقالت بهذا الصدد مديرة مكتب المناصرة والإعلام والتواصل في منظمة أنقذ الأطفال بسوريا، قالت إن الحرب السورية تدخل هذا الأسبوع سنتها 13، فيما يعيش ملايين السوريين مصيرا لم يختاروه لأنفسهم. وقد جاءت الزلازل لترعب الأطفال، فباتوا يخافون من الجدران الهشة التي كانت يوما ما بيتهم، وتساءلت كم من الوقت يمكن أن يحتمل الأطفال السوريون هذا الوضع.
شهد عدد المراهقات والنساء الحوامل والمرضعات اللواتي يعانين من سوء تغذية شديد ارتفاعا حاد من 6 إلى 7 ملايين أو بنسبة 25% منذ عام 2020 في 12 بلدا ممن تحملت أشد تأثيرات أزمة الغذاء والتغذية العالمية، وفقا لتقرير جديد أصدرته اليونيسف اليوم. وتمثل هذه البلدان 12 وهي أثيوبيا وأفغانستان وبوركينا فاسو وتشاد وجنوب السودان والسودان والصومال وكينيا ومالي والنيجر ونيجيريا واليمن، مركز أزمة التغذية العالمية التي تفاقمت من جراء الحرب في أوكرانيا وحالات الجفاف والنزاعات وانعدام الاستقرار المستمر في بعض البلدان. صدر هذا التقرير وعنوانه يعانينا من نقص التغذية والتجاهل، أزمة تغذية عالمية للمراهقات والنساء. عشية اليوم الدولي للمرأة يحذر من أن الأزمات الجارية والتي تتفاقم من جراء انعدام المساواة المستمر تعمل على تعميق أزمة التغذية بين المراهقات والنساء، والتي لم تشهد سوى تحسن طفيف على امتداد العقدين الماضيين. وقالت المديرة التنفيذية لليونيسيف السيدة كاثرين راسل: تدفع أزمة الجوع العالمية لملايين الأمهات وأطفالهن نحو الجوع ونقص التغذية الشديد، ومن دون عمل عاجل من المجتمع الدولي قد تستمر تبعات ذلك إلى أجيال عديدة قادمة. وفقا للتقرير تعاني أكثر من 1,000,000 فتاة مراهقة وامرأة من نقص التغذية، بما في ذلك نقص الوزن وقصر القامة والنقص في المغذيات الدقيقة الأساسية وفقر الدم، مما يترك تبعات مدمرة على حياتهن وعافيتهن. ومن الممكن أن تؤدي التغذية غير الكافية أثناء حياة البنت والمرأة إلى إضعاف جهاز المناعة وضعف التطور الإدراكي وزيادة خطر المضاعفات الصحية المهددة للأرواح، مما يترك بدوره تبعات خطيرة ولا يمكن تصويبها على بقاء أطفالهن ونمائهم وتعلمهم وقدرتهم المستقبلية على كسب الدخل. ويدعو التقرير الحكومات والشركاء الإنمائيين والإنسانيين والجهات المانحة ومنظمات المجتمع المدني والفاعلين الإنمائيين إلى تحويل أنظمة الغذاء والصحة والحماية الاجتماعية نحو خدمة المراهقات والنساء، وذلك من خلال إيلاء الأولوية لتمكين المراهقات والنساء من الحصول على أنظمة غذائية مغذية ومأمونة وميسورة الكلفة، وحماية المراهقات والنساء من الأغذية الفائقة التجهيز من خلال فرض قيود على التسويق وفرض ضرائب وإجراءات إلزامية لتوسيم الأغذية وبوضوح على أغلفتها، تعجيل القضاء على الأعراف الجنسانية والاجتماعية التمييزية من قبيل زواج الأطفال والظلم في تقسيم الغذاء وموارد الأسر المعيشية والدخل والأعمال المنزلية، توسيع إمكانية الوصول إلى برامج الحماية الاجتماعية للمراهقات والنساء الأشد ضعفا بما في ذلك التحويلات النقدية وقسائم التغذية، بغية تحسين إمكانية البنات والنساء في الحصول على أنظمة غذائية مغذية ومتنوعة، ضمان توفير إمكانية الوصول إلى الخدمات التغذية الأساسية للمراهقات والنساء في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل، وذلك قبل الحمل وأثنائه وأثناء تقديم الرضاعة الطبيعية، بما في ذلك مكملات المغذيات الدقيقة المتعددة قبل الولادة، تنفيذ سياسات وإجراءات قانونية إلزامية لتوسيع البرامج الواسعة النطاق لتعزيز الأغذية بالمكملات الغذائية، لا سيما الأغذية التي تستخدم يوميا من قبيل الطحين وزيت الطهي والملح، وذلك للمساعدة في تقليص نقص المغذيات الدقيقة وفقر الدم بين البنات والنساء، تعجيل القضاء على الأعراف الجنسانية والاجتماعية التمييزية من قبيل زواج الأطفال والظلم في تقسيم الغذاء والموارد الأسر المعيشية والدخل والأعمال المنزلية. وقالت السيدة كاثرين راسل: عندما لا تحصل البنات والنساء على تغذية كافية يستدام انعدام المساواة بين الجنسين، كما تنخفض إمكانية التعلم وكسب الدخل، وذلك يزداد خطر المضاعفات الصحية المهددة للأرواح بما في ذلك أثناء الحمل والولادة، وتزداد احتمالية ولادة أطفال يعانون من نقص التغذية. ونحن نعرف ما يتطلبه الأمر لتوفير الخدمات والدعم الغذائي المنقذ للأرواح للنساء والأطفال الأشد حاجة إلى هذا الدعم، وما علينا سوى تعبئة الإرادة السياسية والموارد كي نحقق ذلك، وليس تثمى وقت لنهدره.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح، لوديتور يسوس كريستوس.